الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مفتوح. وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه وشأننا بشأنه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون، كثيرا ما تمر الأحداث المتصلة بشؤون هامة ترتبط كل الارتباط بعقيدتنا ومناهج سلوكنا، ولكننا نمر عليها مر الكرام. وكثيرا ما تمر ولا ندري أن في تقاطيعها شؤونا خطيرة هامة لابد من الوقوف عندها وتأمل مقاطعها وتدبر أعمال صاحبها واستنباع الخيرات منها. من ذلك أيها الإخوة حدث الإسراء والمعراج. كلنا إذا ذكر هذا الحدث وقف عند قضية عروج الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه إلى السماوات العلى، ثم لا شيء، ولا يدري أن حدث هذه المعجزة إنما هو منهج متكامل لو وقف عنده المؤمن وتدبر التدبر المطلق لخرج بثوابت عقائدية ومناهج أخلاقية. فحدث الإسراء والمعراج حدث ذو مقدمة ونتائج، ولا بد من إعطائه حقه. وإني لأرجو الله عز وجل بركة الوقت والمصابرة والاحتساب حيال الكلام عن جزء لا يتجزأ من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، علنا نرتقي بمعراج الروح الذي أراده لنا سيد السادات عليه الصلاة والسلام حينما بلغ المنتهى إلى ما بعد سدرة المنتهى، ورجع بصلة العبد بين ربه، بينه وبين ربه، فقال: الصلاة معراج المؤمن. لا بد من الابتداء، ولا بد من الاختتام، ولا بد من تأمل الصلب في واقع الموضوع، لعلنا ندرك، لعلنا نعلم ونتعلم، لعلنا نبعد عن الادعاءات وعن الزيف وعن الإساءات ببركة الثوابت والعلوم التي جاء بها سيد السادات صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لذا فمن حق صاحب الحدث أن نقف اليوم في مقدمته ونعرج بعده إلى معراجه، سائلين المولى التوفيق والسداد. قولوا آمين. أيها الإخوة، قضى المولى بحكمته أن تسبق المنح محن تجلجل الأرض ربما وتزلزلها من تحت صاحبها. فإن كان هذا المبتلى راسخ القدم، قوي العزيمة، نشيط القلب، متصلا بالرب، لا تؤثر عليه كل هذه الشؤون الجلالية، بل إنها تنفذه إلى وقائع جمالية ترفع وتنفع. أيها الإخوة، المبتلى إن كان ممن ذاق طعم الإيمان لا يدفعه بلاؤه إلا إلى التحقق بمقام العبودية لربه. وعبر النتائج يوم نتكلم عنها ندرك أن أعلى المقامات التي وصف بها رسول الله ومدح العبودية. فقال جل في علاه معظما نفسه منزها ذاته: سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده هذا النبي الذي قدر الله سبحانه وتعالى أن يحاصره قومه بشتى أنواع الإيذاء. لما يئس من قريش لم ييأس من أسماع غيرهم، توجه إلى الطائف طامعا ببعض الناس الذين بينه وبينهم قرابة من جهة أو أخرى، وجلس بين يديهم يدعوهم بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة، إذا بالرد يشتد أكثر ويقول قائلهم: هو يمرط أي يمزق ثياب الكعبة إن كان رسول الله نبيا، ويقول الآخر: لم يجد الله من يرسله غيرك، ويقول الثالث: لئن كنت نبيا فأنت أخطر من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أسمع لك. أرأيت أخا الإيمان إلى شدة البلاء، وهل أبلغ من أن يرد عليك حقك وهو أبلج. قد وقع فيها رسول الله لا وربك، بل بقي راسخ القدم شامخا ولكن بروحه، متطلعا ولكن إلى ربه، تركهم وأعرض عنهم مقبلا على ربه، فما اكتفوا بالكلام والكلمة النابية المؤذية، بل تعدوا عن ذلك أو على ذلك بالحس، فأمروا سفهاءهم وغلمانهم أن يرموه بالحجارة إذا ما مشى، فرموه حتى أدموا قدميه الشريفتين، بل كان من شدة الإيذاء وشهوتهم له أنه إذا أقعده الألم أقاموه ثم دفعوه ثم تابعوا الضرب، إلى درجة من البلاء لم يعد جسم الحبيب صلى الله عليه وسلم يقدر على المشي، فلجأ إلى حائط من حوائطهم فكفوا عنه، جلس وسكن، سكن رسول الله. وما معنى أن يسكن الحبيب؟ وما معنى أن يطمئن الحبيب؟ وما معنى أن يثمر سكن وتثمر طمأنينة الحبيب؟ اسمع أخا الإيمان، توجه إلى قبلة الدعاء السماء، داعيا بهذا الدعاء الخالد: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدا يتجهمني أم إلى قريبا ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، إنه عبد إنه بشر، وقد أمر أن يطلب العافية، ولكن بمنهج، ولكن بنور عقيدة، ولكن بتوحيد مطلق، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أي شيء، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، كل ما أبغيه كل ما أريده ألا تكون غاضبا علي بما رأيت، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكأني بلسان حال الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي. أجل أيها الإخوة، فأسكت هذا الدعاء كل صوت إلا صوت الحق، وأسكن كل حركة إلا حركة الصدق، تجسدت في شاب وكأني بجمعية الله توجهت من أجل شاب نصراني اسمه عداس. عداس لم يكن ذا غاية ولا نزوة ولا شهوة ولا هوى، لذا توجه نور النبوة إلى قلبه فقبل آثارها. فاسمع يا أخا الإيمان، تحركت الرحم عند البعض فأرسلوا بيد عداس قطفا من العنب، فتوجه إلى النبي وجلس بين يديه يقدمه له، قال: كل. إذا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يمد يده ويأخذ حبة ويقول بسم الله ويأكل. الله الله، بلاء شديد وإيذاء واضح ودماء تسيل ورسول الله يستطيع أن يأكل. كيف يستقيم هذا مع ذاك؟ أليس في هذا دليلا قاطعا على استقرار قلب الحبيب ورضاه بما قدر عليه ربه حبيبه؟ بلى وربك. بسم الله للباء هنا معان كثيرة، والمشهور عند كل الناس الاستعانة، أستعين بك يا رب. بسم الله يا رسول الله، هل عندك من القوة والقدرة والاتزان ما تستطيع بها أن تأكل؟ نعم نعم، لأن المقدر الله، فمهما كان من تقادير فلا تنسى أن ما برز فيك إنما هو إرادة الله. وهنا يبرز واقع الأدب على جذر العقيدة والتوحيد. بسم الله. فقال عداس: هذا كلام ما يقوله أهل هذه البلاد، ما بيحكوا هيك حكي، بذكروا اللات، بذكروا العزة، بذكروا الأصنام، ومنات الثالثة الأخرى هكذا. قال: من أنت ومن أين أنت؟ قال: أنا عداس نصراني من نينوى. فقال له سيدنا رسول الله بكل هدى واهتداء واتزان، لاحظ الدعوة إلى الله عز وجل، يعني أنت حزين، أنت محزون، أنت أوذيت بشيء، ثم عرض الله لك صورة من مجالات الدعوة، أتعرض عن الدعوة أم تدعو وأنت متلبس بهذه الحالة؟ هنا يكمن واقع الإيمان وكمالاته. لا يتدخل شأن على شأن. نعم، المؤمن ابن وقته، أي يعطي الوقت حقه، يعطي الوقت حقه. الآن وقت دعوة إلى الله بعد كل هذا الجلال، يبرز هذا الجمال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلد النبي الصالح يونس بن متى؟ قال: وما أدراك ما يونس بن متى؟ قال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. كلام واضح سهل، ولكنه من الممتنع. ماذا حصل لعداس؟ ما الذي تداخل في قلب عداس؟ بل ما الذي وقر في فؤاد عداس حتى أقبل على هذا النبي الأكرم يقبل رأسه ويديه وقدميه؟ لاحظ صورة الاعتذار، صورة الاعتذار من الرب القهار: دع عنك عنهم، فإن لك عندنا شأنا يبرز بعد حين. عداس، نينوى، يونس، ترى ما وجه الربط بين يونس ومحمد؟ صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليه. أيها الإخوة، لما نادى يونس سمع صوته أهل الملأ الأعلى، قالوا: يا رب، ما هذا الصوت المعروف من مكان مجهول؟ قال: ذاك نبي عبدي يونس حبسته في بطن الحوت. ذهب مغاضبا قومه قبل أن يأذن له ربه بالخروج عن قومه. هي القصة، لهذا الابتلاء من أجل الاقتداء، أكذلك أم لا؟ أمر الحوت أن يلتقمه فالتقمه، يعني ما أكله. أديش يا جماعة الحكم العامية، شوي اسمحوا لي، أديش الحوت بيسمع الكلمة أكثر منا نحن؟ كم أمرا في كتاب الله ينبغي أن نصغي إليه، ومع هذا نسمع ولا نصغي إصغاء العمل. يعني فالقلب ميت قد أسمعت لو ناديت حين، اللهم إلا عند من رحمه الله. قالوا: يا رب، يونس العبد الصالح الذي يرفع له إليك كل يوم عمل صالح أي عمل كأعمالنا؟ عمل نبي الله أعلم بعظمته. قال نعم. قال فتشفعوا له فشفعوا. ماذا كانت البداية؟ أسمعه الله صوتا له جرس مميز. قال يا رب ما هذا الصوت؟ قال تسبيح حيتان البحر. فآنسه بذكر حيتان البحر ولم يجعل من الحوت الذي التقمه يا بروح هذا الحوت إلا أنيسا بكل أجزاء باطنه. فكان آنس حياة ليونس يوم كان في بطن الحوت لما تحقق بعبوديته واعترف ووقف بل عكف في محراب سؤال ربه فكان ذلك الإناس. والحال يقول يونس ذهب مغاضبا فحبس في بطن الحوت وفي قاع الأرض بل في أعمق قاع في الأرض محمد صلى الله على سيدنا محمد قد قلت إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي وأعرضت كل الإعراض عن نتائج ما يحلو للنفس الأمارة على الإطلاق وطلبت الرضا وأعرضت عن كل شيء وجسدت مقام التوحيد. ألا نرفعك إلى عزيائنا؟ تعال إلينا مرحبا بحبيبنا جز الحجب خل الخلق وابن لعزتي. تقرب ولا تجزع وأقبل ولا تخف وسل تعط عبدي أنت سيد صفوتي. وسل تعط عبدي أنت سيد صفوتي. تلذذ بنا واسمع لذيذ خطابنا وعينيك نزه في عجائب قدرتي. نعم هكذا تكون النتائج لكل من يسلم في البلاء. فأعظم صورة جسدت كانت من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أسلم عداس وضم إلى قافلة الهادين الدعاة إلى الله. انظر كيف اختصر الله عز وجل الزمان والمكان لرجل تجرد فلم يسعه إلا دين الله. وأقولها من على منبر السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام وربكم لا يسمع امرؤ بهذا الدين الحنيف الذي خرج به بل جاء به الحبيب الأعظم خاتما لإخوانه لما جاء به إخوانه من الأنبياء الذين يخرجون معه من مشكاة واحدة وهو متجرد لا حظ له لا هوى عنده لا مأرب داخلي دونه إلا وأسلم. لا يسع المؤمن الحقيقي الباحث عن نور الحقيقة إلا دين الله بل إلا دين الله. لذا يا سادة لا بد من الوقوف عند كل جزء من أجزاء السيرة والنظر متأملين إلى صاحبها بتحركاته بسكناته بكلماته علنا نخرج بتلك المناهج التي بها سما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصدر الأول. لم ينتهي الحديث بعد ما زال فيه صلة. في خطبتنا القادمة لعل بعضنا يقف عند يوم الذكرى. هي ليست بذكرى هي حدث هي مقطع من مقاطع السيرة النبوية هي جزء لا يتجزأ من قضايا العقيدة هي أمر لا بد من حفظه عن ظهر قلب لأن كثيرا من المتخرصين في هذا الزمان ينالون من شخص النبوة عبر إلغاء المعجزة. فلا وربك لا يمكن أن تلغى وفي الدنيا أمة محمد، صلى الله على أمة محمد، وجعلنا بمعيته، وجعله إمامنا وأمامنا حتى نلقى ربنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لذا أقف عند هذا الحد، وأتابع بمعيتكم في خطبتنا القادمة كلامنا عن هذه المعجزة، حدث الإسراء والمعراج، سائلا المولى عز وجل أن يعيننا على النهل من ينبوع عطائه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينضب، وأن يجعل من ذلك التذكير حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.